الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب في كفن الميت. عن خباب بن الأرط قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة، وكفن في 3 أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. هذا الباب في كفن الميت. وكنا قد تكلمنا عن حديث خباب بن الأرط رضي الله عنه، وهو يحدث عن حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هاجروا وهم يبتغون وجه الله تعالى، منهم من مضى لم يأكل من أجره شيئا، والمقصود أنه لم ينتفع بدنياه شيئا من ثواب، لم ينتفع مما أعطاه الله إياه من دينه في شيء من دنياه، ولم يذق ثمرة الغنائم وثمرة الولاية أو ثمرة الإمارة. فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، يعني لم يأكل من أجره شيئا أي في الدنيا، لم ينل من حظوة الدنيا سواء من الإمارة أو من المال أو من نحو ذلك. قال: منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد، قتل مصعب رضي الله عنه، ومصعب هو الذي كان يحمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، قتل يوم أحد رضي الله عنه الفتى المنعم. ومصعب بن عمير كان منعما من المنعمين، غنيا من الأغنياء. انظروا حاله لما مات، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، لم يوجد له شيء، أي لم نجد شيئا يكفنه فيه إلا نمرة، والنمرة إزار من صوف مخطط أو بردة، إزار يقال له نمرة، مجتابي النمار أي يلبسون الأزر، فما وجدوا له إلا نمرة. هذه تركة مصعب رضي الله عنه وأرضاه، ولو ترك مالا لاشتروا له كفنا وكفنوه فيه، ولكنه لم يترك مالا، ولو ترك دنيا لاشتروا له من هذا الذي تركه وكفنوه فيه، وأحسن كفنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. العلماء هنا قالوا: لم يوجد لمصعب إلا نمرة فقط يكفن فيها. قال: كنا إذا وضعناه على رأسه خرجت رجلاه، وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، يعني لم تكن هذه النمرة ساترة لجسده، إذا وضعت على الرأس خرجت رجلاه. والأصل أن يكفن الميت فيلف كل الجسد، لكن هو إن وضعت هذه النمرة على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه. بعض العلماء قالوا: لماذا لم يستوعب الصحابة رضي الله عنهم جميع بدن مصعب بالتكفين، يعني لم يجمعوا له؟ فالبعض قال إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكونوا متمكنين، لأن الذين قتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قرابة 70 في أحد، فقال كانوا كثر، فلو أرادوا أن يجمعوا لكل واحد ثمن كفن ما تمكنوا من ذلك. فبعضهم قال هذا، فقالوا كانوا عاجزين عن أن يساعدوا أخاهم مصعب والقضية جرت يوم أحد والقتلى كثر واشتغل الناس بهم، اشتغلوا بالخوف كذلك من العدو. وكذلك أيضا لم يوجد مما يملك الميت إلا نمر، والأصل كما قلنا الدرس الماضي الأصل أن الكفن يخرج من مال الميت، وقد بوب أو ذكر الإمام ابن المنذر رحمه الله قال ذكر إخراج الكفن قبل قضاء الديون والوصايا والمواريث، فالكفن يخرج من مال الميت قبل الوصايا وقبل المواريث، قبل الوصية وقبل المواريث. وعبد الرحمن بن عوف ذكر أيضا حديثة مصعب بن عمير، وذكر أنه لم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة هذه التي كان يملكها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن ديون مصعب ولم يسأل عن وصاياه، وإنما ذكر أول شيء الكفن وذكروا الكفن. فإذا يقدم تكفين الميت على إخراج دينه وعلى الوصايا. وقد قال طاووس رحمه الله إن الكفن من جميع المال، إن الكفن من جميع المال، وفي حديث ابن عباس في قصة المحرم الذي مات دليل على أن الكفن من رأس المال، وقوله عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبين. فإذا الأصل أن الكفن من جميع مال الميت، وأن أول شيء يؤخذ من مال الميت إنما يؤخذ لتكفينه، وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فأخذوا مما يملكه مصعب ما وجدوا إلا نمرة، ما وجدوا إلا نمرة. بل بعض أهل العلم قال لا يلزم الزوج، لا يلزم الزوج بتكاليف كفن زوجته وسائر مؤنة تجهيزها، بل يخصم من رأس مالها إن تركت مالا. يعني إن كانت المرأة الزوجة تركت مالا فالأولى أن تجهز المرأة من مالها هي لا من مال زوجها، والزوج قالوا كان ملزما بالإنفاق على الزوجة بالنفقة والكسوة والإسكان، النفقة والكسوة والإسكان، والكفن ليس كسوة والقبر ليس إسكانا، يعني ليس سكنا، ليس سكنا لها. فقالوا تنقطع حق حقوق الزوجة على الزوج في الإنفاق بالموت، فالأصل أن يكون من مالها، هكذا الأصل من مال الزوجة أن يؤخذ الكفن، كفنها من مال الزوجة. يسأل البعض هل يجوز للإنسان أن يجهز كفنه قبل الموت؟ هل يجوز للواحد منا أن يجهز كفنه قبل الموت؟ يعني يجهز الكفن ويجعل هذا الكفن في بيته، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت ببردة منسوجة، بردة منسوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام، فقال سهل بن سعد فحسنها فلان، يعني قال يا رسول الله ما أحسنها، أكسنيها يا رسول الله، يعني أنت تلبس هذه الحلة يا رسول الله، أكسني هذه الحلة، أعطني إياها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وخلع الحلة ثم أو البردة، ثم جاء عليه الصلاة والسلام وأعطاها للرجل، فقال الصحابة ما أحسنت، لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته إياها وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا، تعلم أن النبي ما يردك لو سألته، وعلمت أن النبي لبسها وهو محتاج إليها. قال فقال ذاك الصحابي والله ما سألتها لألبسها ولكني سألته إياها لتكون كفني، فكانت كفنا. فاستدل بعض أهل العلم بجواز تجهيز الكفن قبل الممات بهذا الخبر، أن هذا الرجل جهز هذه البردة لتكون كفنا له، فيجوز للواحد أن يجهز كفنه قبل مماته، وهذا كذلك من باب تذكر الآخرة. ومما يخترعه بعض الناس انه بيقول لك والله هذا الكفن غسلته بزمزم او زمزمت على قول الختياري، بيقول لك انا زمزمت هذا الكفن او حليته بكذا او وديته عند الكعبه ومسحته بالكعبه، هذا كله مما لم يرد به شيء، وهذا الاصل ايها الاخوه الا نفعله، فهذا من المحدثات في دين الله تعالى. فالاصل تجهيز الكفن يجوز، لكن بصوره انه يكون تجهيز الكفن بالصوره المذكوره من غسله بزمزم او مسحه بالكعبه او نحو ذلك، فهذا كله من الامور المحدثه. يقول: فكنا اذا وضعنا على راسه، اذا وضعناها على راسه خرجت رجلاه، واذا وضعناها على رجليه خرج راسه، اي مصعب رضي الله عنه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي راسه، يعني امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطوا راسه، واجعلوا على رجليه الإذخر. الإذخر الحشيش طيب الرائحة، كان بعض هذا الحشيش يسقف به البيوت، خشب كان في المدينة طيب الرائحة، هذا اسمه الإذخر، وكان يسقف فيه البيوت فوق الخشب، يوضع فوق الخشب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا على رجلي شيئا من الإذخر. إذا مات مصعب ولم يكن عنده كفن يكفن فيه يسبغ جسده أو يكون سابغا على جسده كله. قال: ومنا من أينعت له ثمرته. إخواني في ناس بيحكوا في الدرس، يا بيحضروا الدرس يا بيطلعوا في الخارج وفي كراسي ويتكلموا، يا الواحد بس بيجلس وبسمع الدرس، يا في هنا كراسي بيجلس ويتكلم كما تريد، بارك الله فيه. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. منا من أينعت له ثمرته، يعني من أكل ثمرة هذه الفتوحات وثمرة الغنائم وما فتح الله على المسلمين من الدنيا، قال: فهو يهدبها. إيش يعني؟ يعني يجتنيها ويقطفها، أي من الصحابة من أصبح أميرا أو واليا أو غنيا من أغنياء جرت له التجارة، وكذلك منهم من أصبح عنده الخدم وبعضهم كان واليا وهكذا. هذا يدل على شدة عيش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء لم يكونوا للدنيا، وما كانوا أيها الإخوة يتعجلون هذا الفضل الذي من الله به عليهم، بل وعدهم الله فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فهذه صفقة لم يقيلوها ولم يستقيلوا رضي الله عنهم وارضاهم، استمروا على هذا حتى الممات، فما كانوا عباد دنيا. يعني الصحابة حتى بعد ما فتحت لهم الدنيا وجاءت كنوز كسرى وقيصر ما غرتهم ولا شغلتهم، لكن منا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني أثمرت له الدنيا يقطف ثمارها لكن ما دخلت في قلوبهم. فالفرق بيننا وبين الصحابة أن الدنيا كانت في أيديهم وما كانت في قلوبهم، ولكن الكثير منا الدنيا في قلبه وليست في يده. ربما الواحد ما يملك شيئا من الدنيا بيده لكن الدنيا في قلبه، هم ملكوا الدنيا بأيديهم وليست في قلوبهم. وأما حديث عائشة رضي الله عنها وهي تذكر صفة كفن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفن عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب بيض، كفن عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب بيض سحولية، اسمعوا لهذا اللفظ، كفن عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب بيض سحولية، ومعنى سحولية نسبة إلى قرية باليمن اسمها سحول، قرية باليمن اسمها سحول، 3 أثواب سحولية أي 3 أثواب يمانية من قرية سحول من اليمن، 3 أثواب سحولية بيض أي لونها أبيض. ولذلك المستحب في تكفين الميت أن يكون باللون الأبيض، أن يكفن الميت بالبياض، لقوله صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي أخرجه أبو داود في الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، خير ثيابكم، ذلك السنة لبس الأبيض، خير ثيابكم. والمسلم يعرف بهذا اللبس، لبس البياض. بعض الشباب التزم لبس السواد، يقول: ليش يا أخي؟ النبي رغب في ثياب البياض، ليش تلتزم لباس السواد؟ يعني غالب لباسك ثوب طقية كذا سوداء، لما؟
النبي رغب في لباس الأبيض أكثر من لباس الأسود. الترغيب فيه ترغيب، بل أمر البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم. فالأصل الغالب عليه يكون الثوب عندك أبيض مش أسود، الأصل تكون غطاء الرأس أبيض مش أسود، فإنه خير ثيابكم. ثم قال وكفنوا فيها موتاكم، كفنوا في هذه الثياب كفنوا فيها موتاكم، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح ثبت أنه في الأثواب التي يكفن فيها الميت يكون أبيض، ولكن أمر عليه الصلاة والسلام مع هذه الأثواب البيض أن يكون فيها ثوب حبرة، هذا هكذا ضبطها بعضهم، أو حبرة، حبرة أو حبرة. وهذا حديث أخرجه الإمام أبو داود والبيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر قال إذا توفى أحدكم أو توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة أو حبرة، فليكفن في ثوب حبرة أو حبرة. إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة أو حبرة. ما معنى ثوب حبرة أو حبرة؟ قالوا ثوب مخطط أو ملون، ثوب مخطط أو ملون، هذا الثوب الحبرة. ولذلك وهذا أمر مهجور في زمان اللي هو أن يكون من ضمن أثواب التي يكفن فيها الميت ثوب مخطط، يعني من ضمن الأثواب. نعم هي ثلاثة، فواحد يكون اثنين بيض واحد يكون حبر أو حبر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين أبيضين، وفي رواية أنه كفن في ثوب حبر. فيجمع بين أمره وبين فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا كما قال أحدهم قال أنتم تستدلون بكيفية تكفين النبي صلى الله عليه وسلم على السنة في الكفن، وهذا فعل صحابة، نقول هذا إجماع صحابة، بل هذا فعل الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فالذين كفنوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بحضرة من؟ بحضرة الخلفاء الراشدين وبحضرة الصحابة جميعا، وافقوا على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، من كرسف إيش يعني؟ قطن، من قطن. ذلك المستحب في الأثواب أن تكون البياض، طب لو غير البياض يجوز، لكن المستحب، المستحب ثلاثة أثواب. طب لو كفنا في ثوب لم نجد في ثوب واحد فقط يجوز، لكن الأكمل ثلاثة أثواب، الأكمل ثلاثة أثواب، أن يكون من كرسف يعني من قطن، يعني ثوب قطني، إن لم يوجد فلا حرج، لكن هذه في المستحبات، في المستحبات. ذلك العلماء لما ذكروا مثلا في صفة كفن الرجل، في صفة كفن الرجل، فقالوا أولا كفن الرجل ثلاثة أثواب، كفن الرجل ثلاثة أثواب. ثانيا المستحب أن يكون أبيض، المستحب أن يكون أبيض، وأيضا أن تكون من القطن، وأيضا ألا يكون فيه قميص ولا عمامة، لقول عائشة رضي الله عنها هنا ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأثواب الثلاثة لا يوجد قميص يلبس ولا عمامة تلف على رأسه أو تشد على رأسه، لا يوجد عمامة أو قميص يلبسه. البعض كمالك وأبي حنيفة قالوا هنا هذا ليس استثناء، ليس استثناء لكنه استدراك، قال ليس فيها قميص وعمامة، أي أن هذه الأزر ليس من ضمنها القميص والعمامة. إذا في قميص وعمامة لكن مش من ضمن الثلاثة أثواب. أبو حنيفة ومالك يقولون في قميص وعمامة، يعني وضع عليه قميص وضع عليه عمامة، لكن ليس من ضمن الأثواب الثلاثة. فعائشة تقول قال الثلاث أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ليس في هذه الأثواب الثلاثة. قالوا لكن لا يمنع أن يكون هناك قميص أو عمامة، لكن الصواب خلاف ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنه أكثر الرواة إنما ذكروا هذه الثلاثة أثواب ولم يذكروا القميص ولا العمامة. فقول مالك وأبي حنيفة يستحب القميص والعمامة قول ضعيف، فلا يستحب للرجل الميت أن يلبس القميص ولا يلبس العمامة. بل لما جاءه عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه بحلة، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بحلة أرادوا أن يكفنوه فيها، تركت الحلة، تركت هذه الحلة وكفن في ثلاثة أسواد. أخذها عبد الله بن أبي بكر، أخذ هذه الحلة، لما تركها الصحابة أخذ هذه الحلة التي تلبس، فأخذ عبد الله قال أراد أن تكون كفنا له، فماذا قال عبد الله بن أبي بكر؟ قال لو رضيها الله لنبيه لكفنه فيها ثم باعها وتصدق بثمنها. إذن هو حتى لم يكفن بهذه الحلة. فالأصل ألا يكون في الثياب الميت قميص ولا عمام. ومن المستحب أن يطيب الكفن، في حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. وقد ورد عن السلف أنهم كانوا يجمرون الكفن بالطيب والعود، وكذلك يجمرون الميت، يعني يطيبون الميت ويطيبون الكفن، يطيبون الميت ويطيبون الكفن. طبعا المحرم إذا مات كيف يكفن؟ في ثيابه، لا يجعل في كفن ثلاث أثواب وكذا، لا، يكفن في ثيابه. رجل بينما هو واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، في رواية في ثوبين، في رواية في ثوبيه، يعني الإزار والرداء. قال ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. إن الله في رواية ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه، يعني هو مات محرما، المحرم أصلا لا يطيب نفسه، فإذا مات محرما في التغسيل لا يطيب، بس اغسلوا بماء وسدر، ولم يقل اجعلوا في الآخر كافور، الكافور طيب. قال وكفنوه في ثوبين، أو قال ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا أو يلبي، إن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. الشهيد طبعا لا يكفن، يدفن في ثيابه، لقوله عليه الصلاة والسلام زملوهم في ثيابهم، رواه أحمد بسند حسن في شهداء أحد، قال زملوهم في ثيابهم. الأصل أن يدفن الشهيد في ثيابه، يدفن في ثيابه، هذا تكفين الرجل. طب المرأة؟ قالوا المرأة تكفن ككفن الرجل، إلا أن أهل العلم استحب أكثرهم أن يكون للمرأة خمسة أثواب، أن يكون للمرأة خمسة أثواب، يعني الرجل ثلاثة أثواب، يكفن في ثلاثة أثواب، وأما المرأة تكفن قالوا في خمسة أثواب. وبعضهم ضعف هذه الزيادة، ولكن الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه صحح الزيادة التي في حديث أم عطية، قال وكفناها، حديث أم عطية لما غسلوا زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما نخمر الحي. قال الحافظ ابن حجر وهذه الزيادة صحيحة الإسناد، هذه الزيادة صحيحة الإسناد، يعني المرأة خمسة أثواب تكفن فيها. ولذلك الحافظ زين الدين يقول أو ولي الدين قال لأن المرأة فرقوا بينها وبين الرجل، فرق بينها وبين الرجل في عدد الأثواب في الكفن، قال لأنها تزيد في حياتها على الرجال في الستر. سبحان الله، جعل ستر المرأة حتى في الممات أكثر من ستر الرجل، أكثر من ستر الرجل، وهكذا، لأنه بعض النساء سبحان الله اللواتي قد زاغت قلوبهن، قالوا طيب أنتم تطلبوا للمرأة إنها ما تتبرج، قال ليش؟ لأن المرأة فتنة، وإذا خرج استشرفت الشيطان. طب أطلبوا الشباب ما يتبرجوا حتى ما يغروا البنات. المرأة أدعى أمرها للستر من الرجل حتى في الممات، في فرق بين ثوب المرأة، ثياب المرأة وثياب الرجل خمسة أثواب، يقول لأنها تزيد في حياتها على الرجال في الستر لزيادة عورتها. قال فكذلك بعد الموت، كذلك بعد الموت. الشيخ الألباني ضعف زيادة اللي خمسة أثواب، لكن على قول حافظ بن حجر هذه الزيادة صحيحة الإسناد، وقد روي عن جمع من السلف تكفين المرأة في خمسة أثواب، وإلى ذلك ذكر الإمام الشعبي قال تكفن في درع وخمار ولفافة ومنطقة وخرقة يكون على بطنه، وإبراهيم النخعي كذلك ذكر، وابن سيرين فصلوا في الخمسة أثواب. فالخمسة أثواب لا ينكر على من يقول أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، فهذا لا ينكر عليه، فكفن المرأة ككفن الرجل إلا أنه يكون فيه زيادة ألا وهي الخمسة أثواب، خمسة يكون خمسة أكثر من ثلاثة أثواب. وقالوا هل يجوز أن تكفن المرأة بالحرير مثلا، أن تكفن المرأة بالحرير؟ قالوا وهذا قول، قالوا يجوز لأنه يجوز لها أن تلبسه في الحياة، وكره بعضهم ذلك، قالوا لأنه سرف ويشبه إضاعة المال، وهذا أقرب للصواب. نعم يشبه إضاعة المال، وسيأتي الكلام حول مسألة إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني هل يشرع أن نشتري الكفن بأموال كثيرة؟ وهذا ما روي عن بعض السلف بأموال غالية بثمن غالي أن يشتروا الكفن. وإذا ذكرنا حكم التكفين أصلا، الأصل ذكرناه في البداية، فحكم التكفين فرض كفاية كما ذكرنا في التغسيل، التغسيل غسل الميت فرض كفاية على المسلمين، وكذلك تكفين الميت فرض كفاية على المسلمين. نفعنا الله وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.